بل الذي أرى أن يذهب ثم إذا رأى المنكر أنكره، وإذا لم ينتهي الحاضرون قام وترك. هذا هو الصواب. نعم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ. إذا كان الشخص مسافر وأتى وقت صلاة العشاء وهو لم يصلي المغرب، فأراد أن يصلي المغرب مع الجماعة الذين يصلون العشاء بنية المغرب، ماذا يفعل في هذه الحالة؟
يفعل إذا قام الإمام إلى الرابعة وهو قد دخل معهم في أول ركعة فإنه يجلس ويتشهد ويسلم ثم يلحق الإمام فيما بقي من صلاة العشاء ويتم أربعا. إذا أدرك ركعة يمكن، إذا أدرك ركعة، والغالب أنه يدرك لأنه يأتي بالتشهد ويعجل فيه وبالتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، ثم يدخل مع الإمام ويدرك الركوع. أما إذا لم يدرك الركوع فقد فاته الأجر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما حكم الدم المسفوح إذا أصاب الثوب، وهل هناك فرق بين كثيره وقليله؟
نعم، الدم المسفوح نجس، يقول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو إيش أو دم مسفوح أو لحم خنزير فإنه أي المذكور رجس أي نجس. قال أهل العلم: ويعفى عن يسيره، وذلك لمشقة التحرز منه، لأنه قل أن يقوم إنسان بذبح البهيمة ولا يناله منها، فعفوا عن يسيره رحمهم الله. ولكن ما هو اليسير؟ هل اليسير ما استيسره الإنسان بنفسه، أو ما استيسره عامة الناس؟ الجواب: ما استيسره عامة الناس، لأننا لو جعلنا كل إنسان وما يرى في نفسه لكان صاحب الوسواس يرى إيش اليسير كثيرا، والمتهاون يرى الكثير يسيرا. فلذلك نقول: العبرة بأوساط الناس. وأما تقديره بربع درهم أو ما أشبه ذلك فلا حظ له من النظر، لأن هذه التقديرات لا بد أن يكون فيها دليل. نعم. شيخ، ما رأيك في الدم الذي يبقى بعد موت الشاة؟ الدم الذي يبقى بعد موت الشاة ولو كان كثيرا طاهر، ولذلك لو أن الإنسان بعد أن ماتت الذبيحة ووصل إلى قلبها فر القلب وشرب الدم الذي فيه كان ذلك جائز لأنه طاهر. نعم.
شيخ أحسن الله إليك.
نعم. إيش؟ لأمانتها. نعم. اسأل.
شيخ أحسن الله إليك، قال بعضهم: إذا بدأ الإنسان الدعوة في قوم كثر فيهم الشرك والطواف بالقبور والاستغاثة والاستعانة بغير الله، يبدأ الإنسان بتوحيد الربوبية ولا يتكلم في توحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية سيفرق الناس من حوله، فهل هذا القول صحيح؟
والله هذا يجب الإنسان ينظر في الأمر ويصبر حال القوم، وهم إذا دعوا أو إذا بين لهم توحيد الربوبية فلا بد أن الإنسان يستطرد ويقول مثلا: هذا الرب الذي خلق كل شيء، لا يجوز أن نسوي به غيره ممن لا يخلق شيئا، كما قال عز وجل: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. لأن أخشى أن استمر في تقرير توحيد الربوبية يعجز فيما بعد عن تقرير توحيد الألوهية، فليطعن هذا بهذا كما كانت الرسل عليه الصلاة والسلام إذا دعوا إلى قومهم يقولون اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم
يا شيخ، مرق لحم الإبل ينقض الوضوء أم لا؟
نعم،
مرق لحم الإبل ينقض الوضوء أم لا؟
مرق لحم الإبل لا ينقض الوضوء على القول الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل، ولأنه لما أمر العرنيين أن يذهبوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها لم يأمرهم بالوضوء مع أنهم يشربون لبنا، فالذي ينقض هو اللحم سواء كان لحما أحمر أو شحما أو أمعاء أو كرشا أو كبدا أو رئة أو قلب، كل ما كان يؤكل من البعير فإنه ينقض الوضوء.
في بعض الناس الوتر بالنهار يقضوه لما يأخذوا من النوم أو قبل صلاة الصبح بثلاث ركعات، كيف كيفية القضاء حقه؟
هذا غلط، الوتر إذا طلع الفجر انتهى وقته ويقضيه الإنسان في النهار، يقضيه في النهار إذا كان يوتر بثلاث في العادة فليقضيه أربعة،
نعم،
وإذا كان يوتر بخمس فليقضيه ستا، وإذا كان يوتر بإحدى عشرة فليقضيه اثنتي عشرة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا غلبه وجع أو نوم صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة.
يعني بتشهد واحد ولا يفرق التشهد؟
لا بتشهد واحد.
جزاكم الله خير.
ولا يجوز بتشهدين، لأنه لو جعله بتشهدين أشبه صلاة المغرب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر بما يشبه صلاة المغرب. نعم بعد
الشيخ، الحائض هل تقرأ القرآن يا شيخ؟
الحائض لا تقرأ القرآن إلا لحاجة أو مصلحة، فالحاجة مثل أن تخاف من نسيان، أو تكون معلمة تقرأ القرآن على الطالبات، أو تكون متعلمة تسمع المدرسة ما حفظ من القرآن، هذه حاجة. فإذا كان هناك حاجة فلا بأس، أو امرأة تخاف أن تنسى القرآن فلا بأس أن تقرأ القرآن، وما عدا ذلك فالأفضل ألا تقرأ. ومن المصلحة والحاجة الأوراد، يعني مثل آية الكرسي، سورة الإخلاص، سورة الفلق، سورة الناس، تقرأها. نعم
شيخ، إذا دخل الشخص في السنة الراتبة وتحية المسجد وأقيمت الصلاة هل يكون الصلاة مقطعها؟
إذا أقيمت الصلاة والإنسان في نافلة سواء تحية المسجد أو الراتبة، فإن كان في الركعة الثانية أتمها خفيف، وإن كان في الركعة الأولى قطعها. وربما يستأنس لهذا التفصيل بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فهذا الرجل أدرك ركعة كاملة قبل أن تقام الصلاة فيكون له الحق في أن يكمل صلاته، لكن تكون خفيفة. وأما إذا أقيمت الصلاة ولو أنت في السجدة الثانية من الركعة الأولى فاقطعها، اقطعها بدون سلام، انوي القطع وقم مع الناس. نعم.
حلف الشخص على شيء لا يملكه ما حكمه؟
مثل
أن يحلف عبد الله على أن يعطي خالد مالا عند ناصر شخص آخر، أن يأخذ عبد الله المال من ناصر. نعم،
يعني قال عبد الله والله لتأخذن المال
نعم
من فلان
نعم نعم
ولكنه لم يأخذ
نعم يعني إذا فعلت يا عبد الله شيء فأنك تأخذ المال من ناصر
أجرة
لا شيء حلف عليه ليس أجرة
ما تصورت هذا الجيل
يعني عبد الله الآن خالد ليس عنده مال
ليس إيش
ليس عنده مال
طيب.
حلف على أن يأخذ عبد الله المال من خالد نعم هذا
هم ثلاثة ولا اثنين
ثلاثة هم الشخص الذي حلف على عبد الله أن يأخذ المال من خالد
طيب
نعم الحكم هون
وأخذه ولا ما أخذه
لا ما أخذه
عليك كفارة يمين على الحالف كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام نعم
يا شيخ حسن الله إليك بعض الناس يستدل بالإسبال إذا كان غير خيلاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر إنك لست ممن يفعله خيلاء كيف نرد عليه
نرد عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين ففي النار وقال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه هذا أبو بكر رضي الله عنه يقول يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي علي إلا أن أتعاهده يسترخي عليه مو قصد ومع ذلك هو يتعاهد فقال إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء فنقول للرجل إذا كانت حالك كحال أبي بكر لم تتعمد أن يكون الثوب نازلا عن الكعب وإنما يسترخي عليك وترفعه وإذا شهد لك الرسول صلى الله عليه وسلم بأنك لا تصنع هذا خيلاء فعلى عين والرأس لكن أنى له ذلك وهذا وأمثاله ممن يجادلون بالباطل ليلحقوا بالحق يأتون بالمتشابه ويتركون المحكم كالذي يقول إذا قيل له يا فلان هذا البيع والشراء اللي أنت تستعمل ما يجوز اسأل العلماء فقال يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم هذا والعياذ بالله أنزل الآية في غير موضعها الآية في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسأل عن أشياء لم تحرم فتحرم من أجل مسألته أو لم توجب فتوجب من أجل مسألته فهذا هو الذي ورد به الآية أما الآن فيجب على كل إنسان ذكر له أن هذا واجب أو أن هذا محرم أن يسأل ويستثبت وفي هذه الحال لا يعذر بالجهل يعني لو أنه مثلا فيما بعد فرط في واجب أو فعل محرما وقد نبه ولكنه تهاون فهذا لا يعذر بجهله وذلك لتفريطه في عدم إيش السؤال عرفت السائل هل عرفت طيب الحمد لله ثاني يلا يا
شيخ أجزاك الجنة يرفع منزلتك في الدنيا
وإياكم من سمع
فيها الآن الصيف يا شيخ تعرض مكاتب الخطوط السفريات تذاكر بالتقسيط تأخذ هذه المكاتب التذاكر أو المقاعد تحجزها من الخطوط العامة وتزيد عليها مبالغ ثم تقصدها على من أراد أن يسافر وهذا يكثر جدا في الصيف فنريد الحق كذا لك جزاك الله
الحق إن شاء الله ما أقول أصل السفر إلى البلاد الأوروبية أو البلاد اللي غير أوروبية لكنها كلها خلاعة كلها فساد الخمر في الأسواق يباع علنا النساء يتبرجن ويعرضن أنفسهن ليس بالقول ولكن بالفعل وما أشبه ذلك أرى أن لا يسافر أحد لهذا لأنه سيخسر وقتا وسيخسر مالا وسيخسر دينا وسيخسر خلقا فلا يحل له أن يسافر على هذا الوضع أصلا ثم يجب أن نعلم أن هذه المكاتب منها ما هو خبيث يسهل على الأغرار السفهاء الأمر ويقول نعطيك تذكرة مؤجلة لإغرائهم على السفر. فينبغي لنا أن نقف ضد هذا الرأي، وإلا فإنه لا بأس أن الإنسان يؤجر شخصا بمئة إن كان نقدا وبمئتين إن كان مؤجلا، ما في شيء، لكن أصل الغرض غرض سيء.
شيخ أحسن
لا أصلا أنا قلت لك أصل السفر ما يجوز،
ما تعتبر أجرة
راكب،
كيف يزيد عليك المبلغ؟
ما خالف يزيد عليك المبلغ لأني أجلت الثمن الأجرة. مثل ما لو قلت هذا البيت أؤجره بألف ريال السنة لمن أعطاني إياها نقدا، وبألف ومئتين لمن أعطاها بالتقسيم.
أحسن الله إليك، إذا سقط الجنين قبل تمام أربعة أشهر وهل تعتبر المرأة نفاسا؟
نعم، النفاس قال العلماء يثبت إذا تبين في الجنين خلق الإنسان. أصبر. ويتبين في خلق الإنسان من ثمانين يوم فما فوق. يقول الله تعالى ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. المضغة تبدأ من ثمانين يوم، من ثمانين يوم فما فوق يمكن يخلق، فمتى خلق وتميزت رجلاه ويداه ورقبته ورأسه وجب صار الدمدم نفاس، وما قبل ذلك الدمدم فساد لا يمنع من صلاة ولا صيام ولا زوج.
شيخ أحسن الله إليك، ما حكم التصرف في المال الذي أوصى به شخص إلى أن يسلمه إلى غيره إلى أحد، فتصرف هذا الشخص دون إرادته، مثل أن كان في مثلا بقالة ولم يجد عنده مالا فوجد هذا المال الذي وكل به لكي يسلمه فتصرف فيه علما بأنه سيرده.
هذا يسأل يقول إنسان أعطي دراهم ليسلمها لشخص، وقبل أن يصادف الشخص احتاج للدراهم، هل يجوز أن يستعملها في حاجته؟ فالجواب لا، لا يجوز. وكان عليه لما أعطاه الدراهم أن يقول أنا أخشى أن يحتاجها حتى يأذن له في التصرف فيها، وأما بدون إذنه فلا يجوز. ولو وثق، هل ما يمكن يثق الإنسان ولا من دفع درهم واحد؟ قد يموت الإنسان بغتة ويبقى الدين في ذمته والورثة ينكرون هذا. أبدا، عند ولو عند الحاجة، لو أكل الميتة ولا يأخذ. الآن عليها أن يسترخص من صاحبه، فإذا أجازه فلا حرج.
ما هو الفرح الذي نهى عنه الشرع؟
الفرح بالمعاصي، هذا اللي نهى عنه الشرع.
دون المعصية يفرح كما شاء.
نعم،
دون المعصية فيفرح كما شاء.
هذا بس لا يحمله الفرح على البطر والكبرياء وما أشبه ذلك، فيحرم ناجها. إيش؟
إمام جمعة.
إمام جمعة.
نعم.
ليس له.
ليس له مكان ليحضر الخطبة إلا في المسجد في يوم الجمعة، يعني يذهب إلى المسجد وله فيه زاوية أو مكان مناسب يذاكر فيه وأخيرا يخطب، هل في هذا بأس؟
لا بأس به إن دعت الحاجة إليه. وأنت قلت ليس له مكان، أين بيته؟
بيته ما يمكنه أن يذاكر يا ريم.
ما يمكن. طيب أين المساجد الأخرى؟
المساجد الأخرى هي مساجد يعني.
يذهب المسجد، هذا المساجد
مسجد آخر يعني،
مسجد آخر ويهيئ فيه الخطبة ثم يأتي إلى مسجده الذي يريد أن يخطب فيه في وقته.
جزاكم الله خير.
إذا قمت إلى فائتة من الصلاة فهل أرفع يدي كالرفع لتكبيرة الإحرام؟
إذا قام المسبوق بعد سلام إمامه فلم أعلم في ذلك سنة، لكن بناء على أن القيام من التشهد الأول ترفع فيه الأيدي فهذا مثله.
البني على قبر.
نعم.
والمصلي لا يعلم
أن فيه قبر،
أو يعلم ويجهل للحكم، فما حكم صلاته سواء كانت كثيرة؟
إذا كان لا يعلم أن فيه قبرا فلا شيء عليه، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. يعلم إيش؟
يعلم أن فيه قبر ويجهل الحكم.
نعم، كذلك لو كان يعلم أن فيه قبرا ويجهل الحكم لا شيء عليه، لأن هذا فعل محرم جاهل جاهلا، وفعل محرم إذا كان عن جهل لا يؤثر. نعم.
السؤال، هل إذا كان المسجد مبني على قبر أو قبر أدخل المسجد على حد سواء؟
لا، إذا بني المسجد على قبر وجب هدمه ولا تصح الصلاة فيه، وإذا دفن أحد في المسجد لم يجب هدم المسجد، وإنما يجب نبش القبر ودفنه مع الناس ثم الصلاة في هذا المسجد، لكن لا يجعل القبر بينه وبين القبلة. اي نعم. نعم.
ما يقال الصلاة محرم، اذا فعل ذلك الشاب هل يجب عليه الوضوء؟
لا يجب الوضوء، ولكن سنة الوضوء، سنة من استماله بشهوة وليس بواجب.
جزاك الله خير.
والى هنا ينتهي هذا اللقاء، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. سيؤجل اللقاء ان شاء الله تعالى إلى إشعار آخر، لأن الامتحانات قربت ولا ودنا نشغل الطلبة بالحضور أو بالفوات.
أيها الإخوة، إلى هنا ينتهي تسجيل هذا اللقاء الأسبوعي المسمى بلقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله في منزله في عنيزة. نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء وأن ينفع بعلم الجميع، وتقبلوا من إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أطيب التحايا. والاستقامة ترحب بتواصلكم معها على العنوان التالي: السعودية عنيزة، رقم الهاتف 06-364-5880، 06-364-8880، ورقم الناسوخ 06-365-33